بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الذهبي رحمه الله تعالى: قال المضطرب، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث داخل في قسم العلل، اضطراب الراوي في الحديث، والمقصود به الاضطراب الذي يعل به الحديث، وهو ما سيأتي الكلام عنه. قال: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. وقوله ما روي على أوجه مختلفة، هذا شرط من ثلاثة شروط في المضطرب، والشرط الثاني أن تكون هذه الأوجه متكافئة متساوية متقاربة في القوة. والشرط الثالث أن لا يمكن الجمع بين الطرق المضطربة، قال رحمه الله: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. و نتنبه إلى أن المقصود من إمكان الجمع من عدمه، أي على طريقة المحدثين، لا على طريقة الأصوليين. بمعنى آخر، قد تأتي طرق متكافئة مختلفة للحديث، إما في السند وإما في المتن، ثم يأتي أصولي خبرته في الحديث قليلة فيقول: يمكن أن نجمع بينها، فيحمل كذا على كذا وهذا على كذا وهذا على كذا، وخرج عن الاضطراب كله على الأمور الطيبة كما يقال. لكن هذا ليس بنافع على طريقة المحدثين، فإن المحدثين أحزم وأدق وأضبط وأعلم بأحوال الرواة، فيقولون في ذلك الحديث: هذا حديث مضطرب، اضطرب فيه فلان. فإذا كان هناك راوي لا يحتمل أن يروي على الأوجه المختلفة، فتارة يرويه على وجه، وتارة يزيد رجلا، وتارة ينقص رجلا، وتارة يرويه عن شخص آخر غير ذلك الشخص، فالمحدثون لضبطهم للحديث ومعرفتهم بأحوال الرواه يقولون اضطرب فيه فلان فرغ الأمر عندهم. قد يأتي من لا خبرة له بالحديث ويقول يمكن أن هذا الراوي سمعه من فلان وسمعه من الآخر وأدخل فيه شخصا في طريقة أخرى، ما الذي يمنع من ذلك؟ فيكون قد روي على ثلاثة أوجه. والمحدثون لا يرتضون ذلك، ما يرتضون ذلك. طيب، إنما يرتضون مثل هذا الاختلاف في رجل هو أهل مكثر ثقة إمام، يحتمل أن يكون رواه على وجهين، يحتمل أن يكون رواه على وجهين. قال رحمه الله: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول. هذا أي شرط اختل من شروط المضطرب الثلاثة؟ ما هي شروط المضطرب؟ أن يروى على أوجه، وأن تكون الأوجه ماذا؟ متكافئة في القوة، وأن لا يمكن الجمع. هذا الذي ذكره الآن أي شرط اختل؟ التكافؤ، لأنه يرويه الثبت على وجه، فيأتي راو واهن يرويه على وجه آخر لا عبرة به، ليس باختلاف، ليس بمعلول. واضح؟ لا يقال فيه اضطراب. وإن صح أن يقال وقد خالف فلان فيه فلانا، يصح، وهذا الذي سيأتي عن الدارقطني، لكنه لا يسمى اضطرابا، لأن الرواية الراجحة ترجح والرواية التالفة تنحى، وصارت الرواية المعتمدة هي رواية الثبت. ولهذا قال: فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل العلل فلم يصب. هنا نقول للذهبي رحمه الله: إن كان الدارقطني ساق ذلك في بيان ما وقع من اختلاف الرواه كيفما كانوا في حديث معين بلفظ الاختلاف، فليس على الدارقطني عتب، ولا نقول إنه لم يصب، لأنه جمع الطرق الموجودة ففند الضعيف وأبقى الصحيح، وهذا نوع من أنواع التتبع للعلل التي هي ماذا؟ معتمد عند هؤلاء الأئمة رحمهم الله. متى نقول إن الدارقطني لم يصب؟ نقول إنه لم يصب إذا قال وقد اضطرب في هذا الحديث، ذكره بلفظ الاضطراب، ثم يأتي برواية ثبت ورواية واهي، فهنا نقول لم يصب، لأنه لا اضطراب بين روايتين، واحدة في قمة الصحة وواحدة في أدنى الضعف، بل نأخذ برواية الثبت ونترك رواية الواهي. لكن الحافظ الذهبي رحمه الله لعله أخذ هذا من اسم الكتاب، وأن الدارقطني سمى كتابه العلل، فمعناه أنه ناقش عللا في الأحاديث فالذهبي يقول له رواية الواهي لا نحتاج إليها، ليست بعلة، فلا نحتاج إلى أن تدخلها في العلل، لا نحتاج إلى إدخالها في ماذا؟ في العلل، لأنها رواية واهي. قال: وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. وكذلك أيضا يقول الدارقطني، الدارقطني إذا روى الحديث من طريقين، واحدة لثبت وأخرى لواهي، هل يقول اضطرب إذا حصل فيها اضطراب، أم يقول الحكم للثبت؟ ماذا يقول الدارقطني؟ يقول الحكم للثبت، يقول الحكم للثبت. ولهذا تجده يقول: والصحيح الوقف، والصحيح أنه مرسل، والصحيح أنه كذا، لا يعتبر بالرواية الأخرى. قال: لأن الحكم للثبت، فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله، لا عبرة بوصل الواهي، لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له، لا عبرة بوصل الراوي لأنه ضعيف الراوي الواهي، ولأن الثبت خالفه، فإذا كنا لا نقبل روايته الموصولة من دون مخالفة فكيف نقبلها وقد وجدت المخالفة؟ فهذا زيادة في تضعيف رواية الواهي. لكن العذر للدارقطني ما هو؟ ما قلناه، أن الدارقطني رحمه الله لم يقل إن هذا اضطراب، لم يقل اضطراب، لو قال اضطراب نقول للذهبي كلامك صحيح، لكنه لم يقل اضطراب، إنما يذكر الرواية ويذكر الحديث ثم يورد عليها ما وقف عليه من الأسانيد، فأسانيد ثابتة صحيحة، وأسانيد حسنة، وأسانيد ضعيفة، فيورد ما وقف عليه وينخلها ويغربلها، فيبقي الراجح ويلفظ المرجوح. قال: ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم، أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. هذه فائدة جميلة، هذه فائدة جميلة، الذين تكلم فيهم: ليث بن أبي سليم، ابن لهيعة، فلان فلان، ممن تكلم فيهم، أعظم أسباب الطعن فيهم سوء حفظهم، من قبيل أنهم خالفوا الأثبات. ولك أن تأخذ هذه الفائدة بطريقة عكسية، فتقول من أسباب ضعف الراوي، من أسباب يعني ضعف الراوي مخالفته لمن؟ للأثبات. ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. ولك أن تقول أيضا مخالفة الأثبات ممن ليس مثلهم سبب أيضا لتضعيف الراوي إذا أكثر المخالفة، فلذلك تجدهم يقولون صدوق يهم، صدوق سيء الحفظ، صدوق يغرب، معناه أنه خالف. قال: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله. هذه الآن صورة أخرى، إذن الصورة الأولى ما هي؟ يرويه ثبت ويخالفه واهي، فما هو الحكم؟ الحكم لمن؟ للثبت. هذه صورة أخرى، إن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه، الراوي الثبت يوقفه، يجعله موقوفا على ابن عمر، على أبي هريرة، أو أرسله لا يذكر فيه ابن عباس، لا يذكر فيه ابن عمر، وإنما من التابعي إلى الصحابي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورفقاؤه الأثبات يخالفونه. رفقاؤه الأثبات يخالفونه. فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات. هذا أي شرط اختل أيضا في المضطرب؟ تكافؤ الطرق. هل رواية ثبت تكافئ رواية جماعة من الأثبات؟ الجواب لا، رواية الجماعة أعلى، رواية الجماعة ماذا أعلى. قال: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات. فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، ترجح ظهور غلطه بمخالفته للثقات الأثبات فلا تعليل. والعبرة بالجماعة، العبرة بالجماعة، هذا فيما إذا كان ثبت مع أثبات مثله، هو يذهب إلى رواية أو طريق وهم يخالفونه. قال: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر. إذن هنا تمم شروط المضطرب، أن يروى على أوجه مختلفة، الشرط الأول. الشرط الثاني: أن تتكافأ الطرق. الثالث: أن لا يمكن الجمع والترجيح. ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر. طيب، هذا الصنف قسمان، قسم يدخل في هذا النوع الذي نحن فيه المضطرب، وقسم يحمل على الوجهين المذكورين أو الأوجه المذكورة. ولهذا قال مبينا القسم الثاني، قال: فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين في كتابيهما، يسوق الوجهين في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومعنى هذا أنه أحيانا تتكافأ الطرق ويترجح للحافظ أن الحديث قد روي على الوجهين فيذكره الحافظ، البخاري أو مسلم يذكران الأوجه جميعها، الوجهين أو الأكثر. طيب، من دون تعليل. وهذا مصير منهما إلى أن الحديث يحمل على أنه روي على الوجهين. فإذا أشار إلى تعليل أحد الوجهين فهذا معل، لأنه قد نص على إعلاله. أما إذا لم يشير فيحمل على الوجهين. متى هذا؟ إذا تساوى الحافظان، تساوى العدد، تساوى الحافظان ولم يترجح. فإذا أمكن الجمع بين الروايتين، يقول الذهبي: إذا أمكن الجمع بين الروايتين فمن باب أولى. ولهذا قال: وبالأولى سوقهما، أي سوق الروايتين، لما اختلفا أي الحافظان في لفظه إذا أمكن الجمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر. يقول أحدهما مثلا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وآخر يأتي يقول عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثلا. ثقة مكان ثقة، الأعرج مكان أبي سلمة، أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان، فيسمي ذلك المبهم. هذا أهون. أحدهما يقول عن رجل فيبهم والآخر يسمي، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة، ثلاثة أقوال أربعة أقوال، فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه، معناه هذا هو المضطرب. فإذن تكافأت الطرق وانعدم المرجح. نعم، قال نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كان يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا، هذه ثلاثة أوجه. وجه مالك يرويه ويجعل بين الزهري وبين أبي هريرة ابن المسيب، وعقيل يرويه ويجعل بين الزهري وبين أبي هريرة أبا سلمة، وابن عيينة يرويه ويجعل الاثنين بين الزهري وأبي هريرة، فيقول عن سعيد وأبي سلمة، هذه ثلاثة أوجه مختلفة ليس بمعتل إذا حدث به على أوجه ترجع إلى وجه واحد. وقوله نعم هذا كما سبق أننا قلنا إنه جواب، لماذا؟ جواب عن سؤال مقدر. طيب يا إخوة، بعد أن عرفنا هذا يدرك المبتدئ في علم الحديث أنه ليس كل اختلاف يعد اضطرابا، ويدرك أيضا أن معرفة الاضطراب في الأغلب الأكثر تعتمد على الحكم الأئمة المتقدمين بالاضطراب، ولهذا لا تكاد تجد مضطرب حديثا مضطربا إلا وقد نص الأولون على اضطرابه أو أشاروا إلى ذلك، نصوا أو أشاروا. وقد توجد بعض الأحاديث التي ربما ما تكلم عليها المتقدمون بتوسع، وجمعها جامع وأجرى عليها قواعد الحديث فخرج إلى الاضطراب، قد يوجد نعم، لكن الأكثر في الأحاديث المضطربة أن الحفاظ ينصون على اضطرابها أو يشيرون إلى ذلك على أقل تقدير. وهذا باب شاق، معرفة المضطرب، لأنه يحتاج إلى جمع الطرق وإلى فحصها إلى الوصول إلى المخرج، مخرج الحديث، ملتقى الطرق أين تلتقي، ثم البحث عن نوع العلة، هل هي في باب الشذوذ، هل هي في باب الاضطراب، هل هي في باب كذلك أيضا المخالفة والزيادة، أو هي من باب ما روي على وجهين، أو من باب ما يقال له المزيد في متصل الأسانيد، فهذه كلها تدرك بماذا؟ بالبحث، تدرك بالبحث. وإذا من الله على طالب الحديث بطرق أبواب البحث والنظر في كتب المحدثين وفي كتب الأئمة رحمهم الله سيجد الأمثلة مطروحة بين يديه، يجد من هذه الأمثلة الكثير والكثير. وشيخنا رحمة الله تعالى عليه الشيخ مقبل كان يقول علم الحديث يكاد أن يكون قد فرغ من تقريره، يكاد أن يكون قد فرغ من ماذا؟ من تقريره، أي في الكتب، لأنه ما من نوع إلا وقد أفرد في جزء أو أكثر، وقد قعدت القواعد وأصلت الأصول في باب مصطلح الحديث من باب الناحية النظرية، وإنما حبذا، كان يقول حبذا لو أن طالبا ينشط لجمع أمثلة مناسبة على هذه الأنواع، يجمع أمثلة مناسبة على هذه الأنواع، وهذا شيء أيضا ليس بالعسير، وإنما وقد كان بعض طلبة الشيخ جمع أو كان بدأ يجمع في ذلك، لكنه ذهب وفتن، إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، فتن والمفتون تذهب البركة عنه، نسأل الله العافية ونسأل الله الثبات. فأقول بارك الله فيكم، كان الشيخ يقول لو كانت هناك أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع، ويقصد بذلك حتى يكون الطالب حين يقرأ يجد المثال الواضح النظري أمامه، وهذا موجود في الكتب الراقية، يعني كتب متقدمة كتدريب الراوي، كتقييد والإيضاح، فيها أمثلة عديدة لهذا الباب، لهذه الأنواع، والله المستعان. نكتفي اليوم بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.